باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا وصلنا سفر الخروج إصحاح 13 وقفنا عند الآية رقم 17. بيقول: وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة. يا رب، انت بعد ما عملت كل العمايل دي، ظهرت لموسى في العليقة وعملت ضربات العشر وخروف الفصح وأطلقت الناس بذراع عالية ويد رفيعة، في الآخر لا تهدي شعبك إلى الطريق اللي انت عايز تهديهم فيه؟ أنا أقف أمام كلمة الله لم يهدهم متعجب. ازاي لا يهديهم يعني؟ امال مين اللي يهديهم؟ اتاري ان ربنا شايف شيء افضل. احنا احيانا بنفكر في حاجة وربنا يفكر فيها بطريقة تانية. في آية في سفر ارمية 10:23 يقول: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريق، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. أنا ببقى حاطط خطة وربنا يغيرها لي عشان هو شايف الشيء الأفضل. ياما الواحد فينا يخطط لنفسه وبعدين يجي ربنا يروح مغيرها له ونتضايق، وبعدين نكتشف في الآخر إن العمل ربنا هو الصح. سفر الأمثال يقول: خطوات الإنسان يوجهها الرب. ده بخت الإنسان بقى اللي ربنا يوجه خطواته. كيف يمكن للمرء أن يفهم طريقه؟ إحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد 3 دقايق. عشان كده جيد للإنسان أن يسلم خطواته للرب، يقول له: يا رب أنا مش عارف حاجة. وبعدين بقى جايز نتضايق لما لقى ربنا مش ماشيني في السكة اللي أنا متوقعها، ألاقي الأمور مبهمة. يعني مثلا شاب عايز يخطب بنت، واقف يصلي: يا رب ارشدني، هل دي منك ولا مش منك؟ وبنت جالها عريس، فقف صلي تقول له: يا رب منك ولا مش مني؟ ونلاقي الأمور غامضة ونزعل، نقول: يا رب ليه ما تهدينيش؟ ليه مش بسرعة تقول لي وتكشف سيبني ليه؟ ويكون ربنا ليه قصد آخر. الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الله قال: لألا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر. يعني حتى في الحتة اللي عملها كأنها ضدهم، في الحقيقة كانت لمصلحتهم. ربنا خايف عليهم، قال لك أول ما طلعهم من مصر يدخلوا في حرب، وهم شعب غير مستعد للحرب، لا معهم سلاح ولا متدربين على فنون الحرب ولا صحتهم تسمح. دول ناس كانوا شغالين عبيد بالصخرة. أول ما يطلع يحارب، ساعة لما يلاقي قدامه حرب يقول لك: أنا أحسن أرجع ونقعد عبيد طول عمرنا. فربنا قال: لأ، أنا ما مشفهمش في سكة تخليهم يرجعوا. في هنا خطرين يهددوهم لو مشوا في السكة القصيرة. أول خطر إن السكة القصيرة دي كان عليها نقط تفتيش تبع فرعون. دي دولة وفيها بوليس وفيها جيش، والطريق المختصر إنه هيطلعوا لفوق ويمشوا بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط، يدخلوا على غزة على فلسطين. الطريق ده كان يستغرق للناس القوافل اللي بتمشي 15 يوم أسبوعين، وكان بالنسبة لمركبات فرعون تاخد 10 أيام عشان يوصل من مصر لفلسطين. طبعا النهاردة ممكن تتاخد في ساعة بالطيارة، حاجة قريبة. فأول خطر ان الناس هما ماشيين هيقابلوهم الجنود بتوع فرعون يبتدوا يعكسوه، وتاني خطر ان هما هيوصلوا بسرعة الى ارض الفلسطينيين، الفلسطينيين مش هيسبوه، ناس جايين يقعدوا مكانها هيبتدوا الحرب. فهم على طول يقول لك انا اللي خليني احارب ارجع واقعد في ارضي احسن. فرق كبير ان واحد يسيب بيته وبعد 40 يرجع له يلاقيه زي ما هو، او واحد يسيب بيته وبعد 40 سنة يرجع له ما يلاقيهش هو. 40 سنة اللي عاشوها في البرية دي خلت كل ارتباطاتهم بأرض مصر تتقطع، لا جيران ولا معارف ولا أصدقاء ولا شغل ولا بيوت ولا أي حاجة. تخيلوا واحد هاجر أمريكا ورجع مصر بعد 40 سنة، طول الأربعين سنة ما جاش، هيجي يلاقي حتى مش عارف يمشي في الشوارع، الشارع اللي كان اتجاهين بقى اتجاه واحد، والشارع ما كانش فيه كوبري بقى فيه كوبري، ويلاقي هيتوه في مدار رمسيس لأنه مش هيلاقي رمسيس نفسه مش موجود. فتبقى الدنيا بتتغير، 40 سنة ده كتير. لكن لو كانوا راحوا لمدة 2 أسبوع كانوا رجعوا قالوا يا عم ايه احنا ما مش قد الحال. فربنا قال لا، انا ما احبش ان هم يرجعوا تاني الى مصر. اذا كانوا هم مقضيين 40 سنة في البرية، اثناءها برضو فكروا اكتر من مرة يرجعوا لمصر. يعني اصحاح 14 على طول اللي هندرسه المرة الجاية، لما لقوا فرعون جاي وراهم وهم قدامهم البحر، قالوا لموسى ايه؟ هل لانه ليست قبور في مصر اخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر؟ اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين؟ لانه خير لنا ان نخدم المصريين من ان نموت في البرية. قلبهم سريع الميول الى العودة للخطية والعبودية، وربنا عارف كده. في سفر العدد اصحاح 14 مرة كده برضو هم الناس تزمروا على موسى، يقول لك رفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة وتزمر على موسى وعلى هارون، وقال لهما كل الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في مثل في هذا القفر، ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة؟ أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ وقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. الرجوع إلى مصر رمز إلى الرجوع للخطية. واحد كان عايش غلط وجي حد افتقده وبدأ يبطل الخطية والغلط، وبعدين قلبه بيشتاق تاني للحاجات القديمة. ممكن واحد يترك الخمور او المخدرات او السجاير، وبعد شويتين زملاته يقولوا يا عم فرفش ما جراش حاجة ما جاتش من مرة، والمرة ترجعه تاني للفرق من زمان. ادي العودة الى مصر هي عودة الى الخطية. فربنا مش عايزنا نرجع، عايزنا نمشي في سكته وان واي، ما ادلوش ظهري خالص. اما حكايه لان اذا راوا حربا، معناها ان الله متوقع ان في حرب. بالنسبه لنا الحرب هي الحرب الروحيه. اوعوا تفكروا ان السكه مع المسيح سكة سهلة فيها حرب وفي معاكسات وفي شطار، بس ما بنخافش لأن معانا إله ينتصر لينا. المسيح علمنا أن الباب ضيق والطريق قرب، لكن قال ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال في العالم سيكون لكم ضيق، بس ما تخافوش أنا غلبت العالم. قال لا تظنوا إن جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. سيفا يعني إيه يا رب؟ عايزنا نحارب؟ يقول لا، أنتوا هتتحاربوا. مش هتحاربوا، إحنا مش ممكن نمسك في إيدينا سيف، إحنا نمسك في إيدينا صليب، واللي يمسك في إيده صليب معناها مستعد يموت، لكن اللي يمسك في إيده سيف معناها مستعد يموت. إحنا ملناش دعوة بالسيف، إحنا لينا دعوة بالصليب. أمال إيه حكاية ما جئت الألقي سلاما بل سيفا؟ معناها هتتقابلوا مع اضطهادات. قالها أنا أرسلكم كمثل حملان في وسط ذئاب. اوعى تفكر إن سكة ربنا مفروشة بالورد، دي مفروشة بالدم. طب أنا إيه اللي يجبرني على إني أمشي في سكة فيها حرب ومتاعب؟ اللي يجبرني إن أنا قدامي مستقبل حلو في الأبدية؟ إيه اللي يخلي الشعب ده يتعب في الحرب؟ إنه شايف قدامي عينيه أرض هيمتلكها، زي الطالب اللي بيشتغل شغل صعب كتير ويسهر ويشقى ويدخل كلية صعبة وهو عارف إن هي صعبة لأنها تضمن له مستقبل أحسن. فدايما الهدف لما يكون واضح قدامنا يخلي الجهاد ميسور سهل. اوعوا تتخدعوا بالناس اللي يقولوا الحياة الروحية مش محتاجة جهاد، ده ايمان فقط. ثم ايه حكاية الحرب اللي ربنا بيقول عليها دي؟ هو الشيطان هيسكت لما يلاقي واحد ساب سكته وماشي في سكة المسيح؟ الشيطان هيستسلم كده بسهولة؟ لعلمكم الشيطان بيقعد يشتكي ضدنا حتى بعد ما نروح السماء، ما عندوش حتة الأدب والذوق بتاع البشر، يعني ما عندوش الحكاية دي. الشيطان يقعد يعاكس ويحارب ويوقعنا في الخطية ويروح يشتكينا عند ربنا، وبعدين يجي احنا نتوفى يتلفل بزيادة في زود الحرب والعيار، وبعدين نسقط ونقوم وهو واقف متغاظ، وبعدين الواحد فينا بقى يفلت من سلطانه لساعة ما بيخرج من الجسد. الشيطان يتجنن ما يستسلمش، ما يقولش خلاص راحت علي، يقعد يشتكي يشتكي يشتكي، والروح محمولة في أيدي الملائكة لغاية ما يدخل الفردوس واقف الشيطان يشتكي. عشان كده في صلاة الغروب بنقول العذراء وعند خروج نفسي من جسد احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلعوا نفسي. ما يسكتوش. فين في أواخر سفر الرؤية لما ربنا هيبيده بنفخة فمه وتهتف السماء وتقول لقد طرح المشتكي، انتهينا منه؟ لكن طول الوقت بيشتكي. فلما يلاقي واحد قاعد على قهوة بيشرب حاجة وحشة ويجي خادم يفتقده وينتبه لنفسه يقول أنا آسف مش هعمل كده تاني، الشيطان يبقى واقف مبسوط؟ هاي أول حرب. وتلاقي الواحد من دول يقول لك أنا حاجة عجيبة، أيام ما كنت عايش في الخطية كنت كويس، شمعنا ساعة ما دخلت في سكة ربنا الدنيا هاجت عليا. نقول طب هو لازم، هو الشيطان يسكت؟ بس في المقابل بقى ما نخافش لأن لينا إله قوي، وإن كان الله معنا فمن يقدر علينا. هي حرب للرب، الله هو نفسه بيتولى أمر الدفاع عنا، زي ما هتشوفوا كمان شوية الأصحاح اللي جاي. موسى قال لهم انظروا خلاص الرب، لا تخاف، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. وقال لهم الرب قاتل عنكم وأنتم تصمتون، تخافوش. المهم بس ان احنا نحط في حسابنا ان هناك حرب يثيرها الشيطان ضدنا، لكننا بنعمة المسيح منتصرين. نرجع تاني للآية، لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الله قال لألا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر. ده في سفر التثنية إصحاح 17 آية 16. موسى قال لهم بعد كده ممكن تعملوا ملك، مفيش مانع، بس بشرط ما ترجعوش في هذه الطريق أيضا، لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق أيضا. الشرط الوحيد ما نرجعش تاني للشيطان. احنا في سر المعمودية بنقف وندي وشنا للشيطان ناحية الغرب ونعمل جحد الشيطان، بعدين نتدير ونبص ناحية الشرق، من ساعتها بصين ناحية الشرق القداسة، أي صلوة نبص للشرق، ندين ظهرنا للشيطان. طبعا ده إجراء طقسي لكن ليه معنى جوه قلبك، إن أنا دايما ندي ظهر للشيطان مش هرجع أصطلح معاه تاني، أنا همشي في سكة ربنا على طول، سكة النور والرجاء والحياة، لأن عكسها الغرب ظلمة وموت وفشل وشطار، فأنا مش هرجع تاني إلى مصر اللي هي مملكة الشيطان. الآية 18، فأدار الله الشعب في طريق بقرية بحر صوف. كلمة أدار يعني إيه؟ لو أنا تخيلت الخريطة بإذن الله نجيبها لكم المرة الجاية، هتلاقي هم ساكنين في نواحي الشرقية، فكان مفروض يطلعوا فوق شمالا في الخريطة لغاية البحر المتوسط ناحية دمياط كده، ويعدوا بقى جنب البحر لغاية غزة ويدخلوا في أشقلون ومش عارف إيه لغاية يدخلوا فلسطين. ربنا قال لهم لا، تدوروا وامشوا كده في طريق البحر الأحمر، البحر الأحمر ده في الجنوب، اللي دخلني الحتة دي وانا طالع الحتة دي، عامل زي ما يكون واحد رايح شبرا الخيمة فنقول له طب ادخل على عتبة، طب ايش جاب العتبة على شبرا الخيمة دي مش في السكة. الله أدار الشعب، وكلمة أدار الشعب معناها الناس كانوا متوجهين كده، قال لهم لا 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 الدايرة انتوا ماشيين غلط، والناس سمعوا الكلام بالرغم ان هم خبرتهم بتقول لا السكة كده، لكن سمعوا كلام ربنا، تعالوا الناحية دي ومشوا وراها الناحية دي، ومشوا في طريق برية بحر صوف. بحر صوف ده اللي هو البحر الأحمر، والبرية بتاعته دي مليانة بالجبال، مش انتوا بتروحوا دير أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وتشوفوا الجبال شكلها ايه، يعني سكة وعرة ومش هي الطريق المظبوط وهيبعدنا وهيتوهنا، لكن جيد للإنسان أن يمشي وراء إشارات ربنا مش وراء دماغه. مثلا ربنا يقول لازم تتعمدوا عشان تدخلوا السماء، فواحد يقول لك ايه لازمة المعمودية، واحد تاني آية تانية تقول لازم تتناولوا عشان تدخلوا السماء، واحد يقول طب اثبت لي انه جسد حقيقي ودم حقيقي. ربنا يتكلم عن الصيام يقول لك ايه لازمة الصيامات الكتيرة، ربنا يقول صل كل حين ولا تمل يقول لك ايه لازمة الصلوات الكتيرة والإجبية والقداس والحاجات الطويلة دي. في واحد ماشي ورا وربنا وفي واحد ماشي ورا عقل. اللي يمشي ورا ربنا حتى لو بان ظاهريا انه تايه، لكن في الحقيقة هو ماشي صح، والتاني اللي ماشي ورا دماغه حتى لو بان انه ماشي صح هيتقابل مع حرب تفشله من اول الطريق. ادار الله الشعب في طريق بري البحر صوف، وصعد بنو اسرائيل متجهزين من ارض مصر. حلوة كلمة صعد، ما قالش مثلا وخرجوا من ارض مصر، او ما قالش وذهبوا او مشيوا او نزلوا. يوم ما جم من فلسطين قالوا نزلوا مصر، ويوم ما خرجين من مصر قالوا صاعدين من مصر. دي معناها المستوى الروحي، زي المثل اللي قاله السيد المسيح بتاع السمير الصالح، قال إنسان نازل من أورشليم إلى أريحا، نازل النزول. يا بخت الإنسان اللي يصعد مش اللي ينزل. كنت عارفين إن حتى على السلالم النزول أسهل من الصعود، وفي الحياة الروحية أيضا بعد عنكم النزول أسهل من الصعود. ما أسهل واحد يكسر عن الصلاة ويبتدي مستواه الروحي يقل 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 انتهى السهولة، لكن لما يجي يرجع تاني وعايز يبقى بتاع ربنا حكاية تستغرق منه جهد ووقت عشان يرجع للحرارة الأولى. لكن كويس ان هم بدأوا يصعدوا في مستواهم الروحي، واحنا كمان يجب ان نصعد من الكسل ومن العبودية الى الحرية. حتى العجين صروه وحطوه على كتافهم، ومعهم اطفال ومعهم شيوخ ومعهمش مواصلات ماشيين. ايه متجهزين دي؟ انا يا رب مش شايف اي حاجة مجهزينها. دول فجأة صدر لهم الامر بالرحيل ارتحل. حقيقة الشيء الوحيد اللي كان مخليهم متجهزين هو وجود الله معهم. لم يكونوا متجهزين للحرب بدليل ان ربنا حود وجهتهم لئلا يجدوا حرب، ولم يكونوا متجهزين للسكنة في مدينة لان ما فيش مدينة، ولا متجهزين لإدارة أمورهم لأن ما كانش في حاجة خالص جاهزة. هم طالعين كده زي ما ربنا قال له. التجهيز الوحيد اللي كان في حياتهم هو وجود الله كقائد له. ما أجمل الإنسان اللي يلقي كل رجاءه على الله. في الحالة دي الكتاب المقدس هيوصفك أن أنت أيضا متجهز مستعد. صدقوني احيانا الواحد يقعد كده مثلا في مجال الخدمه، اقول احنا قضينا كذا سنه في الخدمه عايزين نفكر الفتره الجايه نعمل ايه، ونقعد نحط خطه ونقعد حبه افكار ونتشاور مع بعض الاباء الكاهنه مع الخدام مع امناء خدمه عشان نفكر نعمل في الخدمه. لكن تبص على اللي حصل قبل كده تقول احنا لو كنا خططنا ما كانش طلع بالحلاوة دي. الله هو اللي بيجهز. مش معناها ان احنا نبطل نفكر ونخطط، لكن نسلم افكارنا وتخطيطنا في ايد ربنا. اقول له يا رب انت اللي تعمل في الحاجات دي، لو انت عايزها تمشي زي ما انت عايز عدل فيها غير، وتلاقي فعلا في خطة في دماغنا والناس متخيلة لما هننفذها تعمل نهضة روحية جميلة، وين تلاقي حاجة في الوسط غيرت المسار بتاع الأفكار اللي احنا بنقولها والدنيا ماشية بطريقة تانية خالص وتجيب نتيجة أحسن من اللي احنا متوقعينه. ياما خدام يبقى عندهم طموح في الخدمة وجايز يصطدم هذا الطموح بالإداريات، وأمين الأسرة مرضيش، أمين الخدمة مرضيش، أبونا مرضيش، سيدنا مرضيش، ويبقى قاعد متضايق. لكن في خادم تاني يقول الله يعمل بالقليل وبالكثير. ايه يعني؟ ما بني اسرائيل يمشوا كده مشاهم كده؟ هو لازم الفكره اللي في دماغي هي اللي تنجح الخدمه؟ ما جايز ربنا عنده سكه تاني، انا اتضايق ليه؟ تكون إرادة الله، والمجال اللي تفتح نشتغل فيه، واللي تقفل ما نزعلش عليه. الله يعمل بالقليل وبالكثير، الله يعمل بأفكارنا وبغير أفكارنا. مش لازم كل اللي يجي في دماغي هو اللي صح وهو اللي هيعمل النهضة بخير. حينئذ يكون الإنسان متجهز من الله مش من أفكار. وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر، وأخذ موسى عظام يوسف معه. اللي فكرك يا موسى في وسط الزحمة دي فاكر تجيب معك عظام يوسف؟ يقول أصل في سفر التكوين إصحاح 50 والآية 35 استحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. وفي سفر يشوع إصحاح 24 آية 33 قال عظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم يمنة قسيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. يعني مهتمين أو بعض من يوسف. وفي سفر العبرانيين صح 11 بيقول بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. عندنا سؤالين دلوقتي، يوسف يهمه في إيه عظمه، وموسى يهمه في إيه عظم يوسف؟ ده عظم كان مات بقاله كم سنة؟ كان 400 سنة. مش يوسف هو اللي جابهم مصر وقعد 400 سنة على ما جه موسى يطلعهم؟ طب العظم اللي بقاله 400 سنة ده ايه انت؟ من جهة يوسف يقول انا عظمي لازم يدفن جنب ابي وجدي في ارض مقدسة، ما يدفنش في وسط الوثنيين. طب يا يوسف ده عظم، احنا يهمنا الروح اللي طلعت من الجسد. يقول والجسد دوت برضه ليه قيمة. ليه قيمة ليه؟ يقول لأنه هيقوم في اليوم الأخير، هيقوم. طب من جهة موسى ايه همك عظم يوسف؟ يقول ده بركة. مش انتم ملاحظين كنيستنا تهتم جدا برفات القديسين؟ يوم عودة رفات ماري مرقص من إيطاليا كان احتفال ضخم جدا في الكنيسة القبطية أيام البابا كيرولس السادس، ولغاية النهاردة بنحتفل بيه كل سنة. رفات القديسين دي بركة. جايز الناس ينتقدون عليها يقول لك حبة عظم تهتم بيهم، أهو الكتاب المقدس بيقول. ما تنسوش ان عظام أليشع النبي اقامت ميت، والكلام ده كله كان عهد قديم. مش حال في عهد النعمة بقى. في العهد القديم كان مفروض ان الشخص اللي شال العظم بتاع يوسف يقعد نجس، لان شال عظام اموات. احنا عندنا في العهد الجديد مفيش نجاسة خالص الا الخطية. بالعكس بنقترب الى اجساد القديسين ناخد بركة. احنا في العهد الجديد زاد علينا نعم كثيرة تخلي العظام بتاعتنا مقدسة. اول نعمة ان احنا تعمدنا، اللي بينزل في مية المعمودية يطلع مقدس على طول. ده انت عارفين لو مثلا في طفلة صغيرة في ودنها حلق ونسينا غطسناها في المعمودية بالحلق، يبقى الحلق ملك الكنيسة لأنه نزل في الماء المقدس. طب الطفلة نفسها برضو ملك الكنيسة، ملك ربنا. طب لما يكون حاجة ملك ربنا دي نرميها في التراب؟ حاجة مقدسة. وبعدين بعد المعمودية دهننا بزيت الميرون فصيرنا مقدسين بزيادة ومخصصين لله مدشنين كمسكن للروح القدس. وبعد الميرون اتناولنا مئات وآلاف المرات جسد المسيح دخل في جسدنا ودم المسيح بيجري في عروقنا. بعد كده نرمي الجسد دوت ملوش كرامة. بالإضافة للناس الأتقياء أجسادهم دي اشتركت معهم في العبادة الروحية. احنا مش بنعبد ربنا بأرواحنا بس، بأجسادنا أيضا، اللي بيعمل ميطانيات واللي بيسهر طول الليل واللي بيصوم واللي بيقرع الصدر واللي بيتعب في الخدمة رايح جاي، مش ده كله الجسد مشترك فيه؟ عشان كده بقاله كرامة أكتر. الآباء النساك تعبوا أتعبوا أجسادهم معاهم، مش الأجساد دي تستاهل التكريم؟ بالإضافة لده كله إن إحنا هنقوم في اليوم الأخير بنفس الأجساد اللي عايشين بيها النهاردة، تقوم، عشان كده اسمها قيامة. حتى بعد ما تحولت إلى تراب هتقوم. أهو موسى أخذ معاه عظام كان بقالها 400 سنة. لاحظوا أن أبونا يعقوب يوم ما مات أخذوا عظامه، أخذوا جسده ودفنوه في فلسطين ورجعوا. لكن يوسف لأنه كان أمير في مصر فدفن في مصر زي الملوك، حنطوه وحطوه في قبر محترم وعارفين مكانه، بس هو قال لهم ساعة ما تطلعوا كده معاه. وفي ناس مفسرين بيقولوا ان بقية عظام اخوة يوسف اخدوها برضو معاه، يعني هم 12 سبط، يعني 12 عيلة، كل سبط كان حريص على ان ياخد جده الكبير معاه. وفي قالوا ان هم اثناء ما كانوا عايشين في مصر هربوا هذه العظام الى المقابر بتاعتهم في ارضهم الاصلية. المهم ان ده كله بنلاحظ اهتمام القدسين بعظامهم واهتمام الناس بعظام القدسين، هي بركة. وأنا لما بص على عظام القدسين نتعلم عدة دروس. أول حاجة أن احنا نفسنا في يوم اليوم هنبقى عظم، مش دول كانوا عايشين في يوم اليوم ومالوا الدنيا بالكلام والوعظ والخدمة والإرشاد في الآخر بقى عظم؟ فالواحد ما يغترش في الحياة يظن أن يعيش للأبد. نمرة 2 أقول يا بختهم لأنهم كانوا قديسين، يا محلى القداسة، لأن في ملايين البشر ماتوا ومحدش مهتم بعظامهم، لكن دول بالذات عظامهم غالية لأنهم قديسين. ونمرة 3 أقول أنه في قيامة للأموات، العظم ده في يوم من الأيام هيتكسي باللحم والعصب ويقوم زي ما جه في سفر حزقيال، ويقوم كل البشر جيش عظيم جدا جدا، وتبقى القيامة العامة. وبعدين عظام القديسين ينبع لنا منها شفاء، عندنا لحن من أروع ألحان الكنيسة اسمه آبيكران بنقول فيه اسمك مبارك، وفي الوسط الكلام بنقول السلام لقبرك الذي ينبع لنا منه نعمة الشفاء، السلام لجسدك. فعظام القديسين لها بركة خاصة. أخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. عجيب إن يوسف مهتم إن عظمه يطلع معاهم ويقعدش في مصر، والشعب اللي عايشين عليهم خوف يرجعوا لمصر. يعني يوسف مهتم إن عظامه متقعدش في أرض الوثنيين، والناس اللي هم مش مهتمين بحياتهم الروحية ما تفرقش معاهم ان يرجعوا تاني لارض مصر يعيشوا في العبودية. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إثام في طرف البرية. أنا يهمني هنا ثلاث أماكن عايزكم تحفظوا أساميها. أول مكان اتحركوا منه اسمه رعمسيس، وبعدين أول ما اتحركوا نزلوا في حتة اسمها السكوت، وثالث محطة اسمها إيثام. احفظوهم لو سمحت. رعمسيس دي اللي هي كان عايشين فيها وبنوا فيها المدن وعملوا حكاية الطوب والعبودية والصخرة والحياة المتعبة، دي رعمسيس. وكلمة رع يعني الشمس، ومسيس يعني ابن، اللي هي منها كلمة رمسيس يعني ابن الشمس ابن الإله، طبعا الإله الوثني. وبعدين أول محطة بعد رمسيس اسمها سكوت، سكوت يعني المظلات اللي هي الخيام. وثالث محطة إثام يعني علامات، علامات. خروجهم من رعمسيس معناها خروج من المكان بتاع الشيطان وعبادة الأوثان، وخروج من منطقة بتاعة الصخرة والعبودية والذل والتعب والإهانة. وبعدين خرجوا إلى السكوت اللي هي الخيام، علشان يعرفوا ان حياتهم غريبة على الارض. الانسان اللي بيسكن في خيمة معناها انه غريب، عكس اللي بيبني بيت ويقعد فيه ويستقر. وانتوا تفتكروا لما درسنا سفر التكوين يا ما اتكلمنا عن ابراهيم ابو الاباء، ان حياته كانت مرتبطة بثلاث حاجات: الخيمة والبير والمسبح. الخيمة لأنه غريب فيشيل خيمته وينصبها في المكان اللي ربنا يقول له عليه، أو ما ينصب الخيمة يحفر بير ويبني مسبح يشكر ربنا. وقلنا أن الخيمة ترمز للتجسد، لأن الكتاب المقدس يتكلم عن الجسد أنه هو خيمة، يقول لك النقدة بيت خيمتنا الأرض اللي هو الجسد. فسكن إبراهيم في خيمة ترمز بسكن الله في جسد الإنسان على الأرض متغرب. أما البير اللي بيحفرها إبراهيم ترمز للمعمودية، والمسبح للإفخارست سر التناول. يبقى دايما في تجسد ومعمودية وتناول عشان نعيش مع ربنا. فهم أول ما خرجوا من رعمسيس دخلوا في الخيمة سكوت، يعني كأن الكتاب بيقول لي مش هتخرج من عبودية الشيطان إلا إذا جاء الله يسكن الخيمة الأرضية بتاعتنا، هو اللي هيخرجك من سلطان رعمسيس. ولما تسكن في سكوت افتكر إنك غريب على الأرض ومجتاز مثل سائر أبائك، وافتكر دايما انه انقذ بيته ومسكن خيمتنا الارضي فلنا في السماء بناء، هنا خيمه هناك بناء. اما كلمه إثام اللي هي معناها علامه، لان بداوا من إثام تظهر لهم السحابه وعمود النور. فبقى في علامة على حضور الله في وسطهم، سحابة مغطياهم وبالليل تنور لهم فشايفين الطريق قدامها، أصبح في علامة واضحة لحضور الله. في آباء قديسين قالوا إن رعمسيس ترمز لأول يوم، والسكوت ترمز لتاني يوم، يبقى يسم إيه؟ ثالث يوم. طب ثالث يوم يرمز لإيه على طول؟ القيامة، دخلنا في خبرة القيامة. رعمسيس حيث صلب المسيح، وسكوت المسيح نايم في الخيمة بتاعت الأب، وإثام المسيح قام من الأموات وعطانا علامته. ما كان ممكن ان هم يروا السحابة وعمود النور الا اذا عدوا الثلاث مراحل في المرحلة الثالثة. ودي تفكرنا بالكلمة اللي قالها موسى لفرعون: انا محتاج ثلاث ايام يا فرعون عشان اعبد الرب. طب مش كفاك يومين؟ يقول لا، لازم ثلاثة. طب ما طلبتش ليها اربعة؟ يقول هم ثلاثة عشان الايه؟ القيامة، خبرة القيامة. ما ينفعش ندخل في رب مع ربنا في عشرة وإحنا لم نتمتع بالموت والقيامة مع المسيح. لازم نعدي رعمسيس اللي هي الصلب. مش هما في رعمسيس اتضربوا واتهانوا واتظلموا؟ ده الصليب. ولازم نستريح قليلا في سكوت اللي هو القبر، ولازم نتمتع بقيامة المسيح في إثام، العلامة بتاعت حضور الله في حياتنا. السيد المسيح قال عن نفسه: إن لم تقع حبة الحنطة وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. كان لازم يوم الجمعة رعمسيس، والسبت سكوت عشان نشوف الحد إثام. وكان الرب يسير معهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. كان الرب يسير أمامهم. يا بختهم، يا بخت الإنسان اللي ماشي وشايف ربنا ماشي قدامه. هقول له: يا رب انت ماشي قدامي ولا ورايا ولا جنبي ولا فين؟ يقول لي: انا محوط حواليك، جعلت الرب امامي لانه عن يميني. قدامي ولا يميني؟ يقول لي: محوط حواليك. كان الرب يسير امامهم عشان يهديهم. ولما جه فرعون يقترب منهم، انتقل عمود السحاب من قدامهم لوراه عشان يحميهم ويفصل ما بين جنود فرعون وبين شعب الله. كان الرب يسير أمامهم نهارا وليلا. النهار يرمز للنور، فترات منورة في حياتي، والليل يرمز للظلام، فترات مظلمة في حياتي. يا ترى ربنا يمشي معايا في النهار ولا في الظلام؟ تقول لي: ايه في الاثنين؟ مش ممكن يسيبني. النهار يرمز لفترات البر، واحد منتعش روحيا وطاير وفرحان بربنا والدنيا جميلة معاه. والليل يرمز لفترات الضعف والسقوط. طب ربنا هيمشي معايا وانا كويس ويسيبني انا وحش؟ الناس بتفكر كده، يقول لك همشي معاك نهار وليل وانت كويس وانت وحش. النهار يرمز للسخونة والليل يرمز للبرودة. احيانا الواحد يبقى سخن واحيانا يبقى بارد. طب ربنا امتى؟ يقول لي: معاك هنا ومعاك هنا. في النهار في عمود سحاب، وفي الليل في عمود نور نار، على قد احتياجي. اذا كانت الشمس حاميه يظللني، اذا كانت الدنيا ضلمه ينور لي. انت محتاج ايه وانا اعمل لك ايه؟ يا رب الدلع اللي انت بتدلعه لنا ده يظلل علينا بعمود سحاب. عمود السحاب زي ما يكون بيخفف الإضاءة شوية، مش كده الواحد لما يمشي في الشمس، الشمس تبقى حارقة، سخونة عالية والضوء شديد، يتعب العينين لدرجة الواحد محتاج يلبس نظارة شمس. طب لما تيجي سحابة وتغطي السماء مش محتاج النظارة الشمس دي. وكأن ربنا بيقول أنا هحميك من الضربات اليمينية والضربات اليسارية. السخونة الزيادة هحميك منها، لأن في واحد يسخن أو في حياته الروحية يضر نفسه. قيل في بستان الرهبان إذا رأيت شابا صاعدا إلى السماء فامسك بقدميه لألا يرتفع سريعا، يعني خليه يمشي بالتدريج. ما بنحبش الطفرات في الحياة الروحية، واحد بيطير يقول له لا استنى بالراحة خطوة خطوة. واحد عايز من أول ما يعرف ربنا يصلي يومين الإجبية كلها والتسبيحة والقداس ويعتكف يقول له لا تتعب خدها بالتدريج. واحد عايز يصوم فأول ما يبتدي يصوم أسبوع على بعضه من غير أكل خالص نقول له حاجة حاجة واحدة واحدة. فربنا يجيب عمود سحاب بيغطي على الشمس دي يخلي الضوء على قد العينين. طب لما تكون الدنيا ضلمة أنور لك، لما تكون الدنيا برد أسخنها لك عشان تمشي مظبوط. الحرارة الزيادة نخففها والحرارة القليلة نزودها، النور الزيادة خففه والنور القليل أجيب لك نور. مهم ربنا يعمل التوازن في حياتنا. كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. سواء حلو أو وحش هتمشي مع ربنا. يجي الشيطان يقول لك انت اليومين دول وحش، اقول له ده ليلا همشي برضه الله يهمني. ده كان زمان كنت حلو كويس ونشيط، اقول هيجي نهار تاني. ما هو لازم الليل بعد نهار، لكن همشي يعني همشي في سكة ربنا. حكاية نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، أقول له طب ما أنت لسه بتقول لم يهديهم. يقول لي لا، ما عدم لم يهديهم هي بعينها يهديهم. السكة الغلط اللي مشوا فيها هي بعينها السكة الصح. زي ما يقولوا أحيانا يكون استجابة الله لصلواتنا هي في عدم الاستجابة. أقول له يا رب اعمل كذا، يقول لي أنا استجبت فما حصلش، يقول لي هعمل عكس اللي أنت عايزه. ليه؟ لان انا شايف الصالح ليك. الاستجابه تكون في عدم الاستجابه احيانا، والهدايه احيانا تبقى في عدم الهدايه. يا ترى بيقولوا ايه بني اسرائيل هما ماشيين ورا السحابه ومشيهم غلط؟ يقولوا احنا ماشيين غلط ولا احنا ماشيين تبع ربنا زي ما يشوف؟ العمود كان عمود واحد، بالنهار يبان على انه سحابة وهو بعينه بالليل يبان على انه نور. ولما جه وقف ما بين بني اسرائيل والمصريين كان الناحية اللي بين اتجاه الشعب اسرائيل منورة والناحية اللي اتجاه المصريين مظلمة. فالاباء وهما بيشرحوا قالوا ده اشاره الى اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص ربنا يسوع المسيح. هي سحابه واحده وهو شخص واحد، فيه اللاهوت اللي هو النار وفيه الناسوت اللي هو السحابه كثيفه. فالناسوت كثيف واللاهوت نار. احيانا نشوف المسيح نسود بس، واحد بيتألم، واحد بيعيط، بيصوم، بينام، بيبكي. ده ايه ده؟ يقول ده سحابة. طب ما انا من شوية شايفه نور نار، شايفه بيعمل معجزة، يقول لي ما هو بعينه. اقول حاجة تحير، هي سحابة ولا نار؟ يقول له هي الاثنين مع بعض في كيان واحد. هو الله ولا انسان؟ هو الاثنين مع بعض في كيان واحد. ساعة لما نحتاج للعمل الإلهي يعمل عمل إلهي، ساعة ما احتاج انه يشاركني في حياتي كإنسان، يشاركني في حياتي كإنسان، اقول له انت يا رب ممكن تكتئب، يقول لي اكتئبت، وتحزن واحزن، تدهش دهشت، تجوع اللي جعت، تتعب تعبت، طب انت الله، يقول لي سحاب. طب وانت ليك سلطان تقوم العظم القبر، يقول لي سلطان. طب ما انت من شويه بكيت عند قبر العظم، يقول لي دي سحابه ودي النار، الاثنين في شخص واحد. هو انت يا رب تضلل علينا ولا تنور لينا؟ يقول لي الاثنين مع بعض. هو انت يا رب تموت ولا تقوم الناس؟ يقول لي الاثنين مع بعض. هنا بنفهم حاجات عجيبة جدا في اتحاد اللاهوت بالناسوت من خلال هذه السحابة النيرة التي رافقتهم. يقول لك لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. في حد من الآباء قال كلمة جميلة جدا، قال هنا في قصة الخروج يتجلى الثالوث، الله هو اللي بيقودهم، ده الآب، وخروف الفصح الذبح من أجلهم، ده الابن، والسحابة اللي بتضلل عليهم رمز للروح القدس. في الإصحاح الجاي هتلاقوا إيه، يقول لك فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءهم، وعمود السحاب جه من قدامهم لوراهم. وبعدين كان في هذه الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين. لما جه وقف بين الصفين كده أزعج اللي وراه وشجع اللي قدامه. دي معناها أن الله يشتغل دايما مع أولاده بطريقة، مع الشيطان بطريقة تانية. من ناحية ولاده حنين جدا يحوط حواليه، من ناحية أعدائه في منتهى الحزم. حتى لما سكنوا في البرية لم تتركهم السحابة. سفر خروج إصحاح 40 يقول سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. ما سبهمش طول الأربعين سنة. وفي سفر العدد يوصف ساعة لما عملوا خيمة الاجتماع في يوم إقامة المسكن، غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة، وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح. يعني لما عملوا خيمة الاجتماع كان لسه السحابة دي موجودة والنار. ويقول مرة تانية في سفر العدد كانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة. وبرضه يذكر في سفر العدد ان الناس الغرباء قد سمعوا انك يا رب في وسط هذا الشعب الذين انت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك وقف عليهم، وانت سائر امامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا. الموضوع كان ايه بالنسبه لهم؟ مثير جدا ازاي ربنا مرافقهم في كل رحلاتهم بالمنظر الجميل ده. وموسى فكر الشعب في سفر التثنية لما قال لهم أن الله سائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزولكم في نار ليلا ليريكم الطريق التي تسيرون فيها وفي سحاب نهارا. ونحمية فكر ربنا بالحكاية دي كأنه بيقول يا رب أنت سبت شعبك ليه؟ ده أنت زمان هديتهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. وقال له أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. وتغنى بهذه القصة المزمور 78 لما قال هداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار. وفي مزمور 99 يقول بعمود السحاب كلمهم ومزمور 105 يقول بسط سحابا سجفا ونارا لتضيء الليل. وأشعياء يتكلم عن السحابة يقول يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا. وتكلم أشعياء عن الكنيسة إن هي تكون مظلة للفيق نهارا. الفيق يعني اللجوء، أفيق إليها يعني ألجأ إليها. تكون مظلة للفيق نهارا من الحر، ولملجأ ومخبأ من السيل ومن المطر. الكنيسة بقت مخبأ زي السحابة اللي بنستخبى تحتيها. أما أخيرا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى صحاح 10 اعتبر طبعا عبورهم في البحر والسحابة فيهم معمودية. قال فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر. ودي اللي خلت بعض الأباء يقولوا إن البحر يرمز للمية والسحابة للروح القدس، فيبقى الماء والروح. وقالوا إن السحابة مية والأرض مبلولة وحواليهم المية من ناحيتين سور، فيبقى دوت رمز للمعمودية بالتغطيس، كل الجسم جوه المية. ولسه حكاية المعمودية وارتباطها بالعبور هنتكلم فيها كتير لما ندخل في الإصحاحات الجاية. لكن عايز أختم بقول إيه بقى، إن ربنا قادهم في البرية في طريق غير منطقي وبطريقة أيضا غير منطقية. في حد في الدنيا يمشي ورا سحابة؟ يعني ممكن أوصف لواحد أقول له عشان توصل من هنا لكنيسة ماري جرجس يقول لي هتمشي ورا سحابة؟ أو حد يقول له الكنز تحفر تحت السحابة تلاقي كنز؟ السحابة دي حاجة ماشية زي الهواء، دي حاجة غير منطقية، خصوصا لما أكون أنا عارف السكة وعارف إن السكة قصيرة وممكن أوصل بسرعة. وبعدين يجي موسى يقول لي يا جماعة هنمشي ورا السحابة.